بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما تقدم بأن الأصوليين قسموا المرجحات الداخلية إلى قسمين: المرجحات السندية والمرجحات المتنية. وهنا يبحث المصنف في المرجحات السندية أولا، ثم ينتقل للمرجحات المتنية. والبحث فعلا في المرجحات السندية في النقاط التالية: النقطة الأولى، ما هي نماذج المرجحات السندية؟ أفاد المصنف عدة نماذج للترجيح بالسند. النموذج الأول: الترجيح بالعدالة، كما لو كان أحد الراويين عدلا والآخر ثقة ولكنه ليس عدلا، فهو متحرز عن الكذب لكنه فاسق لكونه مثلا غير إمامي أو لكونه يرتكب بعض المعاصي. فإذا تعارضت روايتان كان راوي أحدهما إحداهما عدلا وراوي الأخرى ثقة، رجحت رواية العدل للترجيح بالعدالة. ويمكن أن نمثل لذلك بهذا التطبيق الفقهي، وهو جاءتنا معتبرة البزنطي وهو عدل عن الرضا عليه السلام، سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. حيث دلت هذه الرواية على جواز الانتفاع بالميتة، أيصلح أن ينتفع بما قطع يعني بالميتة؟ قال: نعم، يذيبها ويسرج بها، ينتفع بها مثلا للاستصباح. وفي مقابل ذلك رواية موثقة لسماعة، سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. إذا فبناء على صحيحة البزنطي يجوز الانتفاع بالميتة، بناء على موثقة سماعة لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة، فتقدم رواية البزنطي التي دلت على عدم الجواز، التي دلت على الجواز لأن راويها عادل، على رواية سماعة لأن راويها ثقة وليس عدلا. إذن إذا تعارضت رواية صحيحة مع رواية موثقة قدمت الصحيحة لأن راويها عدل، وأما الموثقة فراويها ثقة وليس عدلا. النموذج الثاني، الترجيح بالأعدلية، كما إذا تعارضت روايتان وكان راوي هاتين الروايتين كلاهما عدل، إلا أن أحدهما أعدل من الآخر، فكلاهما خبران صحيحان إلا أن أحدهما أصح لكون راويه أعدل، فهنا تقدم رواية الأعدل على رواية العدل. ويمكن أن نمثل لذلك بهذا التطبيق الفقهي. مثلا جاءت رواية يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة، فقال إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن. فدلت هذه الرواية على جواز الصلاة في السفينة وأن المكلف بالخيار أن يصلي في السفينة وهو في النهر أو البحر، أو يصلي إذا نزل إلى الشاطئ. وفي مقابلها رواية حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام سئل عن الصلاة في السفينة فقال إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، يعني لا تصلي في السفينة، صل إلى الجدد يعني عند الشاطئ، فإن لم تقدروا يعني ما إذا لم تتمكن إلا أن تصلي في البحر فصلوا قياما يعني وأنت قائم في السفينة، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة، حيث دلت رواية حماد على عدم جواز الصلاة في السفينة إلا عند الاضطرار لذلك. فتعارضت الروايتان إلا أن رواية حماد تقدم لأن حماد أعدل من يونس بن يعقوب، فكلاهما عدل إلا أن حماد بن عيسى أكثر عدالة من يونس بن يعقوب، وذلك يعلم من طريقين، إما من خلال تنصيص الرجاليين على أن حماد أعدل من يونس مثلا وهذا غير متوفر، أو من خلال الطريق الثاني وهو ذكر فضائل لحماد لم تذكر ليونس بن يعقوب وهذا متوفر، حيث قد نص النجاشي على أن حماد بن عيسى فاز بدعوة الإمام الكاظم عليه السلام بأن يحج 50 حجة، فحج حماد 50 حجة، وهذا يدل على شدة إيمانه وشدة تقواه وورعه. فإذن
يكون بالتالي حماد أكثر عدالة لأنه أكثر التزام بالمستحبات والمسنونات. هذا هو النموذج الثاني. النموذج الثالث الترجيح بالأصدقية، كما لو كان كل من الراويين عدلا إلا أن أحد الراويين أصدق من الآخر لكونه أغبى أكثر حفظ أكثر إتقان في نقل الرواية، فهنا تقدم رواية الأصدق على رواية الصادق وإن كان كل من الخبرين راوي عدلا. ويمكن أن نمثل لذلك بهذا المثال الذي مرارا وتكرارا ذكرناه، وهو التعارض بين رواية محمد بن مسلم التي دلت على وجوب الجمعة في زمن الغيبة الكبرى، وبين رواية زرارة التي دلت على حرمة الجمعة في زمن الغيبة الكبرى، لأنه لا يقيمها إلا الإمام المعصوم. فهنا نقدم رواية زرارة لأنه أصدق من محمد بن مسلم لكونه أكثر ضبط ومعرفة بأسلوب المعصومين ولحن كلماتهم عليهم السلام، وأكثر دقة في نقل الرواية بالألفاظ وبالمعاني مثلا. هذا هو النموذج الثالث. ثم بعد ذلك يقول المصنف بأن بحكم هذه النماذج الثلاثة توجد مرجحات سندية أخرى، ويمكن أن نجعل هذه النماذج الأخرى في ضمن النماذج التي أشار لها المصنف. فنقول النموذج الرابع وهو تعدد المزكين لأحد الراويين، كما لو تعارضت روايتان وكانت إحدى الروايتين راويها قد وثقه أكثر من رجاله، بخلاف الرواية الأخرى فراويها لم يوثقه إلا رجالي واحد، فهنا تقدم رواية الراوي الذي وثقه أكثر من رجالي. ويمكن أن نمثل لذلك بهذا المثال، وهو جاءت رواية عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه السلام: من لم يشهد جماعة الناس من العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصلي في بيته وحده، حيث دلت رواية ابن سنان على جواز صلاة العيد فرادى، إن لم تصلها جماعة فصلها في بيتك وحدك فيجوز صلاتها فرادى. وفي مقابلها رواية هارون الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا في الرواية: أرأيت إن كان مريضاً
لا يستطيع أن يخرج أي يصلي في بيته، يعني يصلي وحده. قال لا، فيقع التعارض بين هاتين الروايتين. فرواية عبد الله بن سنان تدل على جواز صلاة العيد فرادى، وفي مقابلها رواية هارون الغنوي تدل على عدم جواز صلاة العيد فرادى، إلا أن الترجيح بصالح رواية عبد الله بن سنان، لأن المزكين له والموثقين له متعددون، فقد صرح بوثاقته النجاشي والمفيد والكشي، بخلاف هارون الغنوي فلم يصرح بوثاقته إلا النجاشي. هذا هو النموذج الرابع. النموذج الخامس، الترجيح بلحاظ أحد المزكين، كما إذا تعارضت روايتان وكان راوي أحد أو إحدى الروايتين قد زكاه النجاشي الذي هو أخبر علماء الرجال، وراوي الرواية الأخرى قد زكاه الطوسي، فهنا تقدم الرواية التي رواها من زكاه النجاشي على الرواية التي رواها من زكاه الطوسي. ويمكن أن نمثل لذلك بهذا المثال. جاء في رواية العيس بن القاسم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرا، قال نعم يتم ما بقي. فدلت هذه الرواية على جواز الالتحاق بالصلاة على الميت ولو ما بقيت إلا تكبيرة واحدة من التكبيرات الخمس، ثم بعد ذلك يكمل المصلي بقية التكبيرات الأربع بمفرده. وفي مقابلها رواية غياث بن كلو أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز، حيث تدل هذه الرواية على أنه لا قضاء في التكبيرات لصلاة الجنائز. فإذا كبرت تكبيرة واحدة فقط في صلاة الجنائز لأنك التحقت بالجماعة فصليت فكبرت تكبيرة واحدة، فلا قضاء عليك للتكبيرات الباقية الأربع. إذن فرواية العايس بن القاسم دلت على لزوم القضاء، يتم ما بقي فتأتي بأربع تكبيرات. وأما رواية غياث بن كلوب فدلت على عدم الحاجة للقضاء والاكتفاء فقط بتكبيرة مثلا واحدة أو بتكبيرتين بحسب ما وسعه المجال في هذه الصلاة للملتحق بها جماعة. إلا أن الترجيح لصالح رواية العيس بن القاسم، وذلك لأن المزكي للعيس بن القاسم هو النجاشي خريج علم الرجال، وأما المزكي لغياث بن كلو فهو الطوسي في كتاب العدة، والنجاشي أكثر خبرة في علم الرجال من الطوسي كما هو المبنى المعروف، وإن بنى بعضهم على أن الطوسي أخبر. على كل حال، هذا هو النموذج الخامس. النموذج السادس: الترجيح بعدم الاشتراك، كما لو تعارضت روايتان وكان راوي إحدى الروايتين ليس مشتركا، بخلاف راوي الرواية الأخرى فإنه مشترك بين الثقة والضعيف، ولا يوجد طريق تام لتحديد أنه هو الثقة وتمييز أنه الثقة، إنما يوجد طريق لكنه ضعيف. فهنا تقدم رواية الراوي غير المشترك على رواية الراوي المشترك، ويمكن أن نمثل لذلك بهذا المثال، وهو ما ورد في حد المحارب، حيث جاءت رواية محمد بن مسلم ودلت على أن الحكم هو التخيير للإمام، أن الإمام مخير في المحارب أن يقتله أو أن يصلبه أو أن ينفيه أو غير ذلك. فمما ورد محل الشاهد، لأن الرواية فيها قول: فجزاء المحارب أو جزاء فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام، إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله. إذن الإمام بالخيار في المحارب. وفي مقابل ذلك رواية علي بن حسان عن أبي جعفر الجواد عليه السلام: من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل ويصلب أو يصلب. هذا إذا أخذ المال وقتل، إذن إذا سرق المحارب وقتل يقتل أو يصلب. ومن حارب وقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب. هذا إذا ماذا؟ إذا حارب وقتل ولم يأخذ المال، يعني فقط قتل ما أخذ المال، يقتل أو يصلب. ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل، يعني سرق لكن ما قتل، كان عليه أن تقطع يده ورجله أو يده ورجله من خلاف. ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى. فإن رواية علي بن حسان فصلت في حد المحارب، فذكرت أربع أمور كما أشارت الرواية. فهنا تعارض رواية ابن حسان رواية محمد بن مسلم، فرواية محمد بن مسلم دلت على أن الأمر للإمام أخير من دون تفصيل، وأما رواية علي بن حسان فصلت، إلا أن الترجيح لصالح رواية محمد بن مسلم، وذلك لأن علي بن حسان مشترك بين الضعيف وهو الهاشمي وبين الثقة وهو الواسطي، ولا يوجد طريق لتمييز أنه الثقة وهو الهاشمي الواسطي إلا ما ادعاه سيدنا الخوئي في مباني تكملة المنهاج، من أن الرواية مروية في تفسير القمي، وعلي بن إبراهيم قد التزم بأنه لا يروي إلا عن الثقات، فبناء على ذلك نعرف أن المقصود بعلي بن حسان هو الواسطي الثقال لأجل التزام علي بن إبراهيم، إلا أن هذا الطريق ضعيف ولا يعتمد عليه. إذن هذا هو النموذج السادس. طبق العبارة بهذا المقدار جزاك الله خيرا كثيرا. قال: المرجحات السندية، أما الترجيح بالسند فبأمور، منها هذا النموذج الأول كون أحد الراويين عدلا والآخر غير عدل، مع كونه مقبول الرواية من حيث كونه متحفزا عن الكذب، ومثلنا لذلك برواية البزنطي وسماعة. ومنها هذا النموذج الثاني كونه أعدل، يعني أحد الراويين أعدل من الآخر، ومثلنا لذلك برواية يونس بن يعقوب وحماد، وقلنا حماد أعدل. وتعرف الأعدلية إما بالنص عليها لو نص الرجاليون، كما نص بن داود على أن ابن طاووس شيخه أعدل أهل زمانه، وإما بذكر فضائل فيه لم تذكر في الآخر، كما قلنا بالنسبة لحماد حيث قال النجاشي فيه أنه حج 50 سنة بدعوة الإمام الكاظم عليه السلام، وهذا لم يذكر في حق يونس بن يعقوب. ومنها النموذج الثالث كونه، يعني أحد الراويين، أصدق مع عدالة كليهما، ومثلنا لذلك بالتعارض في صلاة الجمعة بين رواية زرارة ومحمد بن مسلم، ويدخل في ذلك يعني في الأصدقية كونه أضبط. وفي حكم الترجيح بهذه الأمور، ها قال في حكمها أن يكون طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الآخر وأقرب إلى الواقع. ما هو المقصود من مناط القبول في أحدهما؟ مناط القبول يعني العدالة، يعني الوثاقة، المناط لتحصيل عدالة هذا الراوي أو وثاقة هذا الراوي أقرب من تحصيل عدالة أو وثاقة الراوي الآخر. وهذا كيف؟ مثل ما ذكرنا النموذج الرابع، من جهة هذا النموذج الرابع تعدد المزكي، هذا الراوي مدحه أو وثقه 3 مثل عبد الله بن سنان، وأما الراوي الآخر وهو هارون الغنوي ما زكاه إلا 1. إذن المناط في قبول الرواية الوثاقة، فإذا تعدد الموثقون لراوي قدمت روايته على الراوي الذي لم يتعدد الموثقون له. النموذج الخامس أو رجحان أحد المزكين على الآخر، ومثلنا لذلك بتعارض رواية العيس بن القاسم مع غياث بن كلوب، والعيس بن القاسم وثقه النجاشي بخلاف غياث بن كلوب وثقه الطوسي. النموذج السادس ويلحق بذلك التباس اسم المزكى بغيره من المجروحين، يعني كما لو كان الراوي مشترك بين الثقة وبين الضعيف المجروح، وضعف ما يميز المشترك به، ولا يوجد طريق لتمييز المشترك طريق واضح كما مثلنا بعلي بن حسان حيث إنه مشترك، بخلاف محمد بن مسلم فلا اشتراك فيه، فتقدم رواية محمد بن مسلم. النموذج السابع الترجيح بعلو السند، كما لو تعارضت روايتان رواية من كتاب قرب الأسنان للحميري الذي فيه واسطتان أو ثلاث وسائط، ورواية من كتاب الكافي حيث فيه خمس وسائط بين الكليني وبين الإمام بخلاف الحميري الذي يروي الرواية، فتوجد واسطتان أو ثلاث بينه وبين الإمام. فهنا تقدم رواية الحميري على رواية الكليني، وذلك لقلة الوسائط في رواية الحميري حيث لا توجد إلا ثلاث وسائط، بخلاف رواية الكليني ففيها خمس وسائط، وقلة الوسائط توجب قلة احتمال الخطأ والاشتباه. فهنا تقدم رواية الحميري على رواية الكليني. هذا إلا أن بعضا من الأعلام كما هو الحال بالنسبة للعلامة قد استشكل في الترجيح بعلو الأسنان مطلقا، وقال بأنه في بعض الحالات وفي بعض الموارد يشكل الترجيح بعلو السنن، وذلك لسببين. السبب الأول هو ندرة علو الأسنان، هذا أمر نادر جدا في رواياتنا، فإن من لاحظ رواياتنا في الكافي والتهذيب والاستبصار وإلى آخره وجد وسائط كثيرة بين صاحب الكتاب وبين الإمام، فقلة الوسائط نادرة جدا مما يوجب التشكيك في هذا السنن الذي فيه وسائط قليلة، لعل فيه إرسال. السبب الثاني هو تباعد أزمنة الرواة، وذلك كما مثلا لو وجدنا الطوسي روى رواية عن الإمام العسكري مثلا بواسطتين، فمن البعيد أن الواسطة بين الطوسي المتوفى سنة 460 وبين الإمام العسكري عليه السلام المتوفى في سنة 260، يعني تقريبا 200 سنة فقط، واسطتان من البعيد جدا، بل لعل هناك إرسال وسقط في السنة. إذن لأجل هذين السببين لا بد من التحوط والتحرز في الترجيح بعلو الأسنان. لقلة علو الأسنان فإن أكثر الأسنان وسائطها متعددة، ولشبهة الإرسال. نعم بالنسبة لكتاب الحميري قرب الأسنان قد لا يرد عليه الإشكال، أما بالنسبة لكتاب الكافي التهذيب الاستبصار من لا يحضره الفقيه فالإشكال وارد عليه. ومن هنا يقع التعارض بين الترجيح بعلو السند، يعني نرجح هذا السند لكونه أعلائيا، وبين ترجيح السند الآخر لشبهة الإرسال في هذا السند الأعلائي، فيكون الرجوع بالتالي لنظر الفقيه، فعلى الفقيه أن يحكم نظره ويبرز خبرته، هل الترجيح لهذا السند لأنه أعلائي أو للسند الآخر لأن هذا السند الأعلائي فيه شبهة الإرسال. فيه شبهة الإرسال. النموذج الثامن، الترجيح بذكر الواسطة، كما لو تعارضت روايتان وكان أحد الراويين قد ذكر واسطته للإمام عليه السلام بخلاف الراوي الآخر فلم يذكر واسطته للإمام بل أرسل، فهنا تقدم رواية المسند على رواية المرسل، وهذا بشرط أن يكون المرسل لا يرسل إلا عن ثقة، وأما لو كان المرسل يرسل عن الضعفاء فبناء على ذلك تكون روايته من الأصل ساقطة عن الحجية. فالكلام يبتني على أن المرسل كابن أبي عمير وصفوان والبزنطي الذين لا يرسلون ولا يروون إلا عن ثقة، والسر في ذلك يعني في تقديم رواية المسند على رواية المرسل مع أن كلتا الروايتين حجة وأن المرسل لا يرسل إلا عن ثقة، هو أنه يحتمل أن من أرسل عنه هذا المرسل قد ضعف من قبل بعض الرجاليين، فلعلنا لو اطلعنا على اسمه وجدناه من المضعفين، فيقع فيه تعارض بين الراوي الذي يوثقه وبين الرجالي الذي يضعفه، بخلاف الرواية التي أسندها الراوي، أسند الراوي الرواية فيها، حيث إن الراوي معلوم وأنه ثقة من قبل الرجاليين. ويمكن أن نمثل لذلك بهذا المثال: جاءتنا مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام، أرسل ما بين الواسطة بينه وبين الإمام الصادق، قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال إذن يكون عليه فداء آخر. قلت فما يصنع به؟ قال يدفنه. فدلت هذه الرواية على أن المحرم إذا قتل الصيد تجب عليه الفدية كفارة، ولا يجوز له أن يتصرف في هذا الصيد، يدفنه، فلا يجوز له أن يتصرف فيه بأكل أو بصدقة أو أن يعطيه أحد. وفي مقابلها رواية صفوان عن معاوية بن عمار، أسندها صفوان عن معاوية بن عمار، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم يأكل منه الحلال، فقال لا بأس، حيث دلت هذه الرواية على أن المحل يجوز له أن يأكل من هذا الصيد ما دام محل، المحرم لا يجوز له، أما المحل يجوز له أن يأكل من هذا الصيد. إذن مرسلة ابن أبي عمير دلت على حرمة التصرف بالصيد وأن المحرم يجب عليه أن يدفنه، و رواية صفوان عن معاوية دلت على أن الصيد يجوز للمحل أن يتصرف فيه، أما المحرم لا يجوز له، فيقع التعارض. والترجيح هنا لصالح رواية صفوان لأنه أسندها عن معاوية بن عمار، بخلاف رواية ابن أبي عمير فإنه أرسلها ولا نعلم عمن أرسلها، فلعلنا لو اطلعنا على المرسل عنه لوجدناه يونس بن ضبيان الذي ضعف، أو علي بن حبيب الذي ضعف مثلا. هذا هو النموذج الثامن النموذج التاسع الترجيح بالتعدد، كما لو تعارضت روايتان وكان راوي إحدى الروايتين متعددا، وأن راوي الرواية الأخرى فهو واحد، فهنا ترجح رواية الراوي المتعدد. وكذلك لو تعارضت روايتان وكانت إحدى الروايتين مشهورة لكثرة رواتها، وأما الرواية الأخرى فهي غير مشهورة لقلة رواتها، فهنا يكون الترجيح للرواية الأشهر والأكثر عدداً. ويمكن أن نمثل لذلك بهذا المثال، وهو تقدم لدينا سابقا لذلك نذكره، جاءت رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها، فدلت على أن الغروب بسقوط القرص. وفي مقابلها رواية بريد بن معاوية عن الباقر، إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها، حيث دلت على أن الغروب بذهاب الحمرة المشرقية. إلا أن رواية عبد الله بن سنان أكثر عدداً أو هي المشهور، فتقدم على رواية بريد بن معاوية العجلي. ها، ولكن يقول المصنف حكي عن بعض العامة وهو الكرخي كما نقل ذلك العلامة الحلي في نهاية الوصول، وحكي عن بعض الحنفية أنهم قالوا بعدم الترجيح بلحاظ الكثرة العددية، وأن التعدد أو الأشهرية لرواية على أخرى لا توجب ترجيح الرواية الأكثر عددا رواتها، وذلك لأنه لو قلنا بالترجيح للرواية الأكثر عددا رواتها للزم أن نقول بالترجيح للشهادة الأكثر عدد الشهود فيها، ولقلنا بالترجيح للفتوى الأكثر مفتين لها. فلو تعارضت شهادتان لكن إحدى الشهادتين كانت أكثر عدد، هذه أربعة شهود وهنا شاهدان فقط، فيلزم بالتالي أن نرجح الشهود الأربعة على الشاهدين. وكذلك لو تعارضت فتويان لكن الفتوى الأولى أفتى بها أربعة مثلا والفتوى الأخرى أفتى بها اثنان، لزم أن نرجح الفتوى التي أفتى بها أربعة، مع أنه لا يمكن الالتزام بذلك، بل أن الشهود أربعة أو اثنان والمفتون أربعة أو اثنان متساويون متساوون لا فرق بينهم. إذن فكما أن الكثرة والتعدد
لا يوجب الترجيح في الشهادة ولا الترجيح في الفتوى،
فكذلك لا يوجب الترجيح للرواية. هذا ما بنى عليه بعض العامة.
ويشكل المصنف بأن لازم هذا القول هو عدم الترجيح للرواية في كل المرجحات المتقدمة، فلا نرجح رواية الأعداد، ولا نرجح رواية الأصدار، ولا نرجح مثلا رواية العادل على الثقة كما هي النماذج الثلاثة المتقدمة الأولى، وذلك لأن شهادة الأعدل لا تقدم على شهادة العادل، وشهادة الأصدق لا تقدم على شهادة الصادق، وشهادة العادل لا تقدم على شهادة الثقة، وكذلك الكلام بالنسبة للفتوى، ففتوى الأعدل لا تقدم على فتوى العادل، وفتوى العدل لا تقدم على فتوى الثقة، وفتوى الأصدق لا تقدم على فتوى الصادق. فبناء على ذلك نقول أيضا رواية الأعدل لا تقدم، رواية الأصدق لا تقدم، رواية العدل لا تقدم، كما أن الشهادة وكما أن الفتوى لا يفرق فيهما بين الأعدل والعدل والعدل والثقة والأصدق والصادق، كذلك في الرواية، إلا أنه لا يمكن الالتزام بذلك. النموذج الأخير وهو النموذج العاشر، الترجيح بتحمل الرواية، أو بعبارة أصح الترجيح بطريق تحمل الرواية، كما لو تعارضت روايتان، إلا أن إحدى الروايتين راويها ينقلها بتحمله الرواية من خلال قراءته الرواية على شيخه، وأما الرواية الأخرى فيرويها راويها من خلال سماعه للرواية عن شيخه، لا من خلال قراءته للرواية على شيخه، فهنا ترجح الرواية التي يرويها راويها بقراءته لها على شيخه. ونمثل لذلك، لو تعارض روايتان، رواية ينقلها الطوسي عن شيخه ابن عبدون، لكنه أخذ الرواية منه بالسماع، سمعها منه بلسانه لأنه قرأها عليه، وعارضها رواية يرويها النجاشي عن شيخه ابن عبدون أيضا، لكنه قرأها على ابن عبدون، فهنا تقدم رواية النجاشي عند التعارض على رواية الطوسي، لأن النجاشي قرأها بنفسه على أستاذه ابن عبدون، بخلاف الطوسي فإنه سمعها من ابن عبدون، فلعله اشتبه في السماع، فإذا تقدم رواية النجاشي على الطوسي، وذلك لأن القراءة على الشيخ أقل احتمال خطأ من السماع من الشيخ من دون قراءة عليه، فالذي يقرأ أقل خطأ من الذي يسمع كما يقولون. أو مثلا إذا كان أحد الراويين ينقل الرواية بالوجادة، الطوسي ينقلها بالوجادة والنجاشي ينقلها بالإجازة، فهنا تقدم رواية النجاشي على الطوسي. قال طبق العبارة يا مولاي، ومنها أن يرسل أحد الراويين فيحذف الواسطة، هذا ابن أبي عمير، ويسند الآخر هذا صفوان، فإن المحذوف
في رواية أبي عمير يحتمل أن يكون توثيق المرسل له معارضا بجرح جارح كما في علي بن حديد أو يونس بن ضبيان، وهذا الاحتمال منفي في الآخر وهو رواية صفوان، لأنه صرح بأنه يرويها عن معاوية بن عمار ومعاوية ثقة، وهذا إذا كان المرسل طبعا ممن تقبل مراسيله، وإلا فلا يعارض المسند رأسا لأنه قد يروي عن الضعاف. وظاهر الشيخ في العدة تكافؤ المرسل المقبول والمسند، ولم يعلم وجهه. أما الشيخ الطوسي في العدة ما فرق بين مراسيل ابن أبي عمير وغيره من الروايات التي تسند، ما فرق بينها ولم يعلم وجهه على كل حال، حيث يحتمل معارض، فلماذا لا يفرق الطوسي؟ ومنها أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعددا وراوي الأخرى واحدة، أو يكون رواة إحداهما أكثر، فإن المتعدد يرجح على الواحد والأكثر على الأقل كما هو واضح، وحكي عن بعض العامة عدم الترجيح قياسا على الشهادة والفتوى، ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجعات التي تقدمت، حيث إنها لا توجب الترجيح في الفتوى ولا الشهادة، فنقول أيضا لا توجب الترجيح في الرواية وهو ضعيف. ومنها هذا المرجح الأخير، أن يكون طريق تحمل إحدى أو أحد الراويين أعلى من طريق تحمل الآخر، كأن يكون أحدهما وهو النجاشي يتحمل الرواية بقراءته على الشيخ على ابن عبدون، والآخر بقراءة الشيخ عليه يعني بالسماء، وهكذا غيرهما من أنحاء التحمل، كما لو كان أحدهما ينقل بالوجادة والآخر بالإجازة. هذه نبذة من المرجحات السندية التي توجب القوة من حيث الصدور. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.